زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم معنا في الشمائل المحمدية للحافظ الترمذي رحمه الله تعالى ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر شيء من حاله في عيشه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك لباسه وجلسته ومشيته وسلاحه وحليته وطعامه صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن بالطويل ولا بالقصير، وأن لونه أبيض مشرب بالحمرة، وأنه صلى الله عليه وسلم كانت عينه شدة سواد في شدة بياض، وأن شعره صلى الله عليه وسلم لم يكن بالسبط كشعر الأعاجم ولا الجعد كشعر الزنج، وإنما كان شعره متوسطا بينهما، وأن شعره عليه الصلاة والسلام كان يصل إلى شحمة أذنيه وإلى منكبيه، فيكون لمة ويكون جمة، وأنه عليه الصلاة والسلام كان بعيد ما بين المنكبين، وأنه كان عظيم أطراف، عظيم الأصابع، أصابع اليد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه كان يمارس المهام الصعبة والخشنة، إلا أن جلده كان يعود لينا كلين الحرير، كان يعود لينا كلين الحرير، وأنه عليه الصلاة والسلام رائحته أطيب من المسك، وأنه إذا عرق صار عرقه كاللؤلؤ المتساقط المنثور، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يظهر الشيب في شعره، لم يشتعل شعره شيبا، لا رأسه ولا لحيته، لكن كان في عنفقته وصدغيه، يعني جانبي الرأس من يمين وشمال، نحو من 21 شعرة بيضاء. وعرفنا أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان له لحية تملأ ما بين منكبيه، كان كث اللحية، وأن اللحية جمال للرجال، وأن النساء ليس لهن لحى، لأنه لا يناسب حال المرأة في نعومتها ورقتها أن يكون لها لحية. فأما الرجل فإن من كمال رجولته وفحولته اللحية، ولذلك زين الله الرجال باللحى كما زين النساء بعدم اللحى. وأنه صلى الله عليه وسلم كان دقيق شعر المسربة، وهو الشعر من الصدر إلى السرة، دقيق شعر المسربة، وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى يتقلع تقلعا ويتكفأ تكفوا، فهو لا يسحب رجليه عند المشي سحبا، ولا يمشي كالخشبة، ولا هو بالذي يمشي مشي الأهوج الذي يميل يمينا وشمالا ويتلفت في مشيته، لكن مشي التواضع مع مشية نشاط وجد. وهذه الصفات مهمة، لماذا؟ حتى إذا رأى واحد النبي عليه الصلاة والسلام جاك وقال أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فكيف تعرف أنه رآه فعلا أو أنه ما رآه؟ الجواب تعرف ذلك، تعرف أنه رآه أو ما رآه من صفاته التي يصفها. فإذا وصف لك النبي صلى الله عليه وسلم وصفا بخلاف هذا، فقال كان أسود اللون أو كان بياض مثل الثلج والقطن، فقل لم تره. وإذا قال لك كانت لون عينيه عسلية أو زرقاء، فقل ليس هو. وإذا قال كان ضيق ما بين المنكبين، قل ليس هو. وإذا قال رأيته سمينا، فقل ليس هو. وإذا قال رأيته نحيلا، فقل ليس هو. وإذا قال رأيته طويلا جدا، فقل ليس هو. وإذا قال رأيته عليه الصلاة والسلام أشقر الشعر، فقل ليس هو، لم تره، رأيت شيئا آخر. إذن معرفة صفة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة في ماذا؟ في أمور، منها أنك أنت يا أيها المسلم الذي تتمنى أن تكون رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر أن هناك ناس في آخر الزمان يود الواحد منهم أنه رآني بأهله وماله، يعني يفقد أهله وماله مقابل أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن رؤيته ينبني عليه فضل عظيم، وهو أن يصبح صحابيا. فالرؤية المنامية تعوض شيئا في النفس، وهذه رؤية المنامية كيف يعرف الواحد أنها حق؟ لابد أن يعرف صفته حتى يعرف أنه إذا رأى في المنام أنها حق. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بالفضة، وأن لديه خاتم فص منقوش عليه ثلاث كلمات في ثلاث أسطر: محمد رسول الله، وأن مكتوبة محمد رسول الله. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان في مقبض سيفه شيء من الحلية، وأنه لا بأس أن يكون في طرف السلاح شيء من الفضة مثلا، والخاتم من فضة، أما الذهب فإن الرجل لا يتختم فيه أبدا. وكذلك فإننا عرفنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متقللا من الدنيا زاهدا فيها، وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عرضت عليه الطيبات أكل منها، وأنه أكل من أطعمة كاللحم المشوي عليه الصلاة والسلام ولم يحرم ذلك على نفسه فضلا عن غيره، وأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهش من اللحم ويحز منه بالسكين، كلاهما ورد، فهو حز منه بالسكين وهو أيضا نهش منه نهشا، وأن الأقرب إلى التواضع نهشه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الخل وقال نعم الإدام الخل. والمصنف رحمه الله عقد بابا في الإدام خاص، فقال هذا الباب الذي عقده عن الإدام برقم 26 في كتاب الشمائل. وعرفنا أنه أثنى على الخل، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل الخل ويأكله مع الخبز، فنقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إدام النبي صلى الله عليه وسلم. عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ قلت: لا. فقلت: لا إلا خبز يابس وخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. وصححه الألباني. ما معناه؟ ما خلا من الإدام ولا عدم أهله الإدام ما دام أن فيه خلا. وقوله نعم الإدام الخل فيه مدح للخل، وقوله أعندك شيء يعني يؤكل. ففي الحديث بيان ما كان عليه الصحابة من الشدة والقلة. أم هانئ بنت أبي طالب، أم هانئ بنت أبي طالب ما عندها إلا خبز يابس وخل فقط، وأنه لا حرج على الإنسان أن يسأل الطعام إذا كان جائعا، أما سؤال الاستكثار فهو المحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال أعندك شيء، وطبعا القرابة بينه وبين هانئ بنت أبي طالب، قالت: لا ما عندي شيء إلا خبز يابس وخل. وفي هذا دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها وسؤالها. ذكر بعض أهل العلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص من جهة النساء، خصائص من جهة النساء ليست لباقي الأمة. فمثلا جواز أن تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لأي شخص آخر. أي واحد إذا أراد أن يتزوج لابد من رضا الولي والشاهدين والإجاب والقبول. أما النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يتزوج امرأة بلا ولي ولا شهود ولا إجاب قبول، وتهب امرأة نفسها إليه فتكون زوجة له. وكذلك فإن له أن ينكح أكثر من أربع، وله أن يتزوج بلا مهر، عليه الصلاة والسلام. وذكر بعضهم أن من الخصائص النبوية التي تجوز للنبي صلى الله عليه وسلم جواز دخوله على المرأة وليس عندها أحد. ومع هذا كله فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع أمورا كثيرة في شأن النساء مع جواز أشياء له، لكن كان يتوقع أمورا كثيرة. مثلا البيعة، ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يصافحهن إلا كلاما، مع أن البيعة ضرب اليد باليد، ولكن النساء ما بايعهن إلا كلاما. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. رواه البخاري ومسلم. والثريد أن يثرد الخبز بمرق اللحم، وقد يكون معه لحم وقد لا يكون، ويسمى ثريدا. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث أن فضل عائشة زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة، وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية، لاحتمال أن يكون المراد بالتفضيل في نساء هذه الأمة. ويفهم من كلام النووي رحمه الله أن فضل عائشة زائد على خديجة وفاطمة، لكن ليس في كلام التصريح بذلك. وقال الحافظ ابن حجر: في فضل عائشة لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة. وقد أشار ابن حبان إلى أن أفضليتها التي يدل عليها هذا الحديث، ما هو هذا الحديث؟ ما هو الحديث؟ فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد أشار ابن حبان إلى أن أفضليتها التي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة، التي يدل عليها هذا الحديث وغير مقيد بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدخل فيه مثل فاطمة، جمعا بين هذا الحديث وبين حديث أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة. وأخرج النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس مرفوعا: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. فيكون فضل عائشة مقيد بنسائه عليه الصلاة والسلام اللاتي مات عنهن، فهو مات عن زوجات في عصمته، هل منهن خديجة؟ لا، لما مات ما كانت خديجة حية. طيب، إذن أفضلية عائشة على نسائه اللاتي كن في عصمته لما مات، وأما ما مضى فلا. وفاطمة أيضا ليست من زوجاته فإنها ابنته. وقوله كفضل الثريد على سائر الطعام، ما هو فضل الثريد؟ وما الذي يتميز به الثريد على سائر أنواع الأطعمة؟ نفعه، يعني فيه قوة غذائية، الشبع منه يحصل فهو طعام مشبع، سهل التناول، مساغه سهل لذيذ، يتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه. فيجتمع في الثريد إذن من أنواع الفضل في الطعام، في طريقة تناوله والإشباع والتغذية به ونفعه، ولذلك فضل على أنواع الأطعمة الأخرى. ولا شك أن الأكل إذا ما كان يحتاج إلى مضغ كثير أسهل من الطعام الذي يحتاج إلى مضغ كثير. فنظرا لأن الثريد خبز بالمرق فلا يحتاج إلى مؤونة في التناول، وكذلك فإنه سهل البلع ومغذي. وهناك أطعمة مثله أو قريب منه، وهناك أطعمة الآن موجودة لا يسميها الناس ثريدا العامة، لكنها هي ثريد خبز بمرق اللحم. وحضرنا على مائدة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فقدم له طعام مثل هذا، فقال: هذا يدخل الجوف بلا خوف، يعني سهل البلع. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاه، ثم صلى ولم يتوضأ. والحديث صححه الألباني. والثور قطعة من الأقط، معنى كلمة ثور قطعة. والأقط ما هو؟ اللبن المجفف المتحجر. ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ لأنه أكل قطعة من الأقط. الأقط طعام تمسه النار ولا لا تمسه النار؟ عند تحضير الأقط تمسه النار ولا ما تمسه النار؟ هو من اللي أصلا يصنع؟ ما الذي شهد صناعة الأقط؟ وقوله ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، هذا يحسم الموضوع، يعني أنه لا يجب الوضوء مما مست النار. فإنه كان في مرحلة من المراحل في العهد النبوي في فترة معينة يجب الوضوء مما مست النار، أي طبخ، أي شيء طبخ مسته النار يجب أن يتوضأ منه إذا أكل. ثم نزل نسخ هذا وصار الوضوء مما مسته النار مستحب إلا لحم الإبل، فإنه يجب الوضوء منه. وقوله ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ ولم يتوضأ، كان الوضوء مما مسته النار في أول الإسلام ثم نسخ وبقي الاستحباب. فإذا واحد أكل طعاما مطبوخا مسته النار وقال لك ما حكم الوضوء؟ فقل له مستحب. وإذا قال هل يكفيني المضمضة وأمشي للصلاة؟ فقل نعم، يكفيك بعد الطعام إذا كنت متوضئ أصلا، يكفيك بعد الطعام أن تتمضمض وتمشي للصلاة، وإذا توضأت من الطعام الذي مسه النار أحسن. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر، رواه أبو داود وصححه الألباني. أولم من الوليمة، والوليمة طعام العرس والإملاك، والعرب لهم أسماء للأطعمة المصنوعة بالمناسبات. فمثلا طعام الذي يأتي من سفر سالما فيدعو الناس لطعام، ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ نقيعة. نقيعة طعام بسبب الولادة، ما هو؟ عقيقة. وفي عيد الأضحى الأضحية، وبمناسبة الزواج وليمة. والبيت الجديد العرب تقول وكيرة. والطعام المصنوع في العزاء، وهذا الطعام مبتدع لا يجوز الأكل منه أصلا، وضيمة، المصنوع بسبب المصيبة. طيب والطعام المصنوع بسبب الختان إيش؟ لا، العقيقة الولادة إيش؟ لا، العتيرة كانت من ذبائح الجاهلية، لا فرع ولا عتيرة. ثم اختلف العلماء هل أقرت بدون اعتقاد الجاهلية أم لا. العذير، طيب ما اسم الطعام الذي يصنع بلا سبب؟ واحد صنع طعاما ودعا الناس، مأدبة. مأدبة قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيي سيد بني قريظة والنضير من سبايا غزوة خيبر، اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاها لنفسه وتزوجها. ما كان عنده لحم، بماذا أولم؟ بالمتيسر. ما هو؟ سويق وتمر. ما هو السويق؟ ما يتخذ من الحنطة والشعير ويطبخ بالنار. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل سويقا ولم يتوضأ. حديث الترمذي هنا أولم على صفية بسويق وتمر، في البخاري أنه أولم عليها بحيس، عند مسلم جعل وليمتها التمر والأقط والسمن، ولا تعارض بين رواية البخاري ومسلم، لأن هذه كيف نجمع بين الروايتين؟ البخاري يقول أولم عليها بحيس، مسلم يقول في روايته، في رواية مسلم تمر وأقط وسمن، جعل وليمتها التمر والأقط والسمن، البخاري قال أولم عليها بحيس، هل يمكن نجمع بين الروايات بين الروايتين؟ أن التمر والأقط والسمن إذا خلط بعضه ببعض صار حيسا، فحاسوا قالت فحاء في الرواية فحاسوا حيسا، قال هذا واحد تزوج امرأة ثم كان قليل ذات اليد ما عنده مال، وصل به الأمر في يوم من الأيام ما عنده شيء يأكله هو وزوجته، وكان المرأة أبوها يعني عنده نعمة وخير، لكن يستحي يعني أن يطلب ويطلب وإلى متى يطلب، لكنه جاع، جاعت الزوجة، قال يا فلانة أطلبي من أهلك، قالت والله أنا استحيت، دائما أطلب من أهلي، ما هو أنت؟ قال أنا ما عندي شيء ولا أهلي، من وين أجيب؟ قالت والحل؟ فكر فكر، قال والله يا بنت الحلال ما في إلا أن أنا وأنت نظهر أن بيننا خصومة وبيننا بغض وعداوة، وآخذك إلى بيت أبيك وأقول خذ بنتك لا أريدها، ليش؟ بيننا كذا وكذا، فيعني يمكن يحاول يصلح بيننا ويعمل وليمة بالمناسبة وناكل، ما في إلا هذا. قال الطيب، فذهب بها إلى بيت أبيها، طرق الباب، طلع أبوها قال خذ بنتك وأنا ما أبغاها وفيها وفيها ومشى. فأبوها سألها إيش القصة؟ قالت يعني والله أنا أخطيت عليه وأنا أخطيت وصار مني كذا، فلحق به وقال تعال خلاص لا يصير خاطرك إلا طيب، وتعال بس أنت أبشر بالذي يسرك وتعال، والآن إن شاء الله نصلح الأمور ونعمل لك عشاء ونرضيك بس. فرجع وجلس، وذهب الأب يعد الطعام، ثم جاء به وضعه، والظاهر أنه كان طعام في وسط فيه سمن، وسطه سمن، فجلس الزوج والزوجة والأب، ثم الزوج هذا كيف يريد أن يصل إلى السمن؟ فقال جلس الأب قال خلاص وتفضل، وهذه مناسبة وأنت مثل ولدي واصطلحنا واصطلحت. فقال الزوج خذي ما أبغى، قالت لا أنت خذ أنا ما أبغى، قال لا أنت خذي أنا ما أبغى، وصارت شوارع في الله. فلما رأى الأب هذا تفطن، قال والله أنا شايف أن الدعوة محيوسة حوس، وحاسها كلها، فحاسوا حيسا معناها خلطوا هذه الأشياء تمر وأقط وسمن. الحديث فيه مشروعية الوليمة، وهذا أمر مجمع عليه، لكن اختلفوا هل المشروعية على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب، فجمهور العلماء أن وليمة العرس سنة وليست بواجبة، وقال آخرون ومنهم أهل الظاهر أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم، يعني هذا أمر ولو بشاه، متفق عليه. وقال الجمهور إنها سنة مستحبة، وأنه طعام سرور حادث فأشبه سائر الأطعمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجب الشاة، وإنما قالها لعبد الرحمن بن عوف لأنه كان له غنى ومال. وفي الحديث أن صاحب وليمة العرس لا يجب عليه اللحم، لا شاة ولا جزور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في وليمة على صفية ما كان فيه لحم، سويق كان لم يكن فيه لحم، وإنما كان حيسا. ومن جمع الناس على أي أنواع من الطعام، أي نوع من أنواع الأطعمة، حصلت بذلك السنة، ولا حد لأكثرها ولا لأقلها. ولكن إذا كان ذا سعة يستحب له أن يولم بشاة فأكثر حسب ما يكفي الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتكلف المعدوم ولا يرد الموجود، وهذا هديه المستمر، وكان لا يتكلف. قال الفضل رحمه الله: إنما تقاطع الناس بالتكلف، يعني سبب القطيعة وأن الناس ما يزوروا بعض التكلف، يدعو أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه عن الرجوع. وقال بعضهم: ما أبالي بمن أتاني من إخواني لا أتكلف له، إنما أقرب ما عندي، ولو تكلفت له لكرهت مجيئه ومللته. لأن التكلف يجعل الإنسان يخسر المال ثم يندم على ما خسر، والآخر يحس أنه لابد أن يصنع مثله، وهكذا. ويبدأ بعض الإخوة لقاء بينهم على شيء بسيط، مشروبات، عصائر، يعني نوع من الحلوى، ثم واحد لما يجي الدور اللي عنده يضيف بعض المعجنات، اللي بعده يضيف أكثر، اللي بعده يسوي تنتهي العملية بوفيه، ثم يحس الواحد إنه يعني إذا صار الدور عنده إنه أنا كارثة في البيت، في التكلفة المالية وعلى أهله وعلى الوقت والتعب، فيبدأ يكره اللقاء هذا بسبب ماذا؟ بسبب التكلف. فينبغي عدم التكلف، قطع التكلف أدوم للمودة. ما يستثقل الإنسان اللقاء ولا الزيارات ولا الدعوات، لا أما يعني يأتي واحد ويتكلف، يجي الآخر يقول اللي عليه الدور: الله أخي أتعبت من بعدك، فقت من قبلك وأتعبت من بعدك. فتتحول قضية اللقاءات الأخوية إلى منافسات في الأطعمة ومن الذي يزيد أكثر. وقال ابن المنير رحمه الله: يؤخذ من الحديث تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة، وجواز تخصيص بعضهن دون بعض في الإتحاف والإلطاف. طبعا هذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أولب على زينب بشات، وعلى صفية بسويق وتمر. لكن يمكن أن يرد فيقال: إنه لما أولم على صفية ما كان عنده إلا هذا، ولما أولم على زينب كان عنده سعة، فلا يستلزم جواز التفاضل. يعني إذا جاءت الوليمة، وليمة النكاح، بحسب حال الزوج في ذلك الوقت. ثم قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة، فقال: كأنهم علموا أننا نحب اللحم، وقصد بهذا تطيب خاطرهم دون الشغف في اللحم والإفراط في محبته. والقصة، قصة هذا الحديث، أن جابرا قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعين في دين كان على أبي، فقال: آتيكم، يعني سآتي إليك، محاولة للمساعدة في قضاء دين أبيه. فقلت للمرأة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا، فإياك أن تكلميه أو تؤذيه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذبحت له داجنا كان لنا. قال: يا جابر، فإنك علمت حبنا للحم. فلما خرج قالت له المرأة: يا رسول الله، صل علي وعلى زوجي. الصلاة بمعنى الدعاء، أدعو لي ولزوجي. قال: ففعل. قال: قلت لها: ألم أنهكي؟ قالت: رسول الله يدخل بيتي ويخرج ولا يصلي علينا. وهناك قصة أخرى أنه ذبح شاة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في غزوة الخندق، وكفت كل الذين حضروا، يخرجون ويدخلون ويخرجون، يخرج غير يدخل غيرهم، يخرجون يأكلون، حتى أكلوا جميعا. والحديث فيه إكرام الضيف ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم للحم، ولكن هذه المحبة لم تكن تجعله يتكلف حضور الشيء وهو غير حاضر. إن وجد أكل، ما وجد لا يطلب، لا يتكلف حضور الشيء. وفيه فضل جابر رضي الله عنه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره في بيته، وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأنه كان يأتيهم، وأنه لما جاء يستعين بقضاء دين أبيه قال: آتيكم، ولم يكلف جابر أن يعود إليه مرة ثانية، بل هو الذي تكلف بالذهاب إلى بيت جابر. مع أنه كان أكثر الناس انشغالا عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أنه ينبغي للمضيف أن يقدم للضيف ما يحبه الضيف. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. والقناع الطبق الذي يؤكل عليه، والعلالة البقية من كل شيء، بقية الشاة علالة الشاة. وفي هذا إكرام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم له، وأنهم كانوا يأتونه بالأطايب يكرمونه يتحفونه بها. وفيه فقه الصحابة كيف كانوا ينقلون، يعني أنه أكل من هذا وما توضأ وهذا أكل، معناه الفقه الذي عندهم، ربط الأشياء ببعض لكي يستفيد الأجيال. والحديث يدل على ترك الوضوء مما مست النار، وهذا في غير لحم الإبل. الحديث الأخير عن أم المنذر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي، ولنا دوال معلقة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه مه يا علي فإنك ناقه. فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. دوال جمع دالية، وهي العذق من البسر يعلق، فإذا أرطب أكل، يعني يؤخذ من الشجرة من النخلة يؤخذ منها وهو بسر يعلق حتى يصبح رطبا ثم يؤكل. وقوله لعلي مه يعني كف وانتهي. وناقه المريض الذي شفي لتوه، التي يسمونها فترة النقاهة، إذا أفاق من المرض برئ من المرض قريب العهد بالمرض، الآن تتراجع إليه صحته وتكتمل، ما بعد اكتملت لكن خرج من المرض، تعدى المرض وما بعد وصل إلى تمام الصحة، هذه نقاهة. فلما جاء بالرطب النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي، مد يده قال: مه مه يا علي فإنك ناقه، يعني أنه لا يصلح لك الآن هذا الطعام في حالتك هذه الآن، لا يوافق صحتك. لما جاء بالسلق والشعير قال: من هذا فأصب. والسلق نبات معروف يطبخ ويؤكل من هذه الأوراق الخضراء، وقوله أصب خذ وكل منه، أوفق لك أنفع لك. يقول ابن القيم في زاد المعاد في الحمية: والأصل في الحمية قوله تعالى: وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فمنع المريض من استعمال الماء لأنه يضره. ثم قال: واعلم أن منع النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من الأكل من الدوالي وهو ناقه أحسن التدبير، فإن الدوالي أقناء من الرطب تعلق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد العنب والفاكهة، تضر بالناقه من المرض لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعها، فإنها لم تتمكن بعد من قوتها وهي مشغولة بدفع أثار العلة وإزالتها من البدن، يعني البدن الآن مشغول بدفع المرض، فلما تورد عليه طعام يحتاج إلى طاقة معينة للهضم مثلا وجهد معين، والرطب فيه شيء من الثقل على المعدة، فلذلك لا يناسب. فلما وضع بين يديه السلق والشعير قال: خذ منه، هذا يفيد أنفع الأغذية للناقه كما ذكر ابن القيم رحمه الله. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.